السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباد الله الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام. فيه المهم يدخل جوه. وعلى الحمد لله وكفى، والسلام على عباد الله الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، الى ابن تيميه والكلام عن هذا العلم، هذا الذي الله جل وعلا احيا به عقيده السلف واقام به رايه السنه وقمع به رايه البدعه وأظهر القوة في السنة وأيضا كان عالما حريرا مدققا محققا فتح الله عليه العلوم بأسرها. لذلك نحن تكلمنا عنه فقيها، وتكلمنا عنه أيضا عموما، ابن تيمية عالما مجتهدا نبيلا، وتكلمنا عنه محدثا أيضا، لنبين أنه ابن تيمية هو ابن تيمية في كل العلوم، هو ابن تيمية. يعني إذا سمعت له حسبت أنه لم يكن متقنا إلا هذا العلم الذي يتكلم عنه. والآن أيضا نحن مع ابن تيمية مفسرا، ابن تيمية مفسرا، وهذه مسألة من الأهمية مكان كنا نريد يعني أن نبتدئ بها، لكن أخرناها بعض الشيء، لأنه أيضا عندما يعني كان في السجون كانت تشتعل بأنه يعيش مع الورقات يكتب تفسير الكتاب. هكذا كان ابن تيمية. ابن تيمية عالم الدنيا، ابن تيمية المحقق المدقق المفسر الأصولي صاحب القواعد، ابن تيمية الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، ابن تيمية عبد صنعه الله له. فالحقيقة ابن تيمية، واختلف فيه الناس، وطبعا لابد أن يختلف فيه الناس لأن الجهلاء وأصحاب الحقد والحسد كثر ينظرون له نظرة الحقد والحسد ويبخسون حقه، لكن هناك من المنصفين الذين قالوا أنه لم يرى مثل نفسه ولا رؤية مثل نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية هو أحد العلماء الذي امتن الله عليهم بالعناية بتفسير القرآن والتحرير والتحقيق والتدقيق والنظر إلى كلام الله جل في علاه، نظرة العالم الذي يغوص ليعقل مراد الله جل في علاه في كتابه. وأما بالنسبة لكتاب الله جل في علاه، لابد أن نعلم أن كتاب الله أصل الأصول، وأن العلم مرتبط بكتاب الله جل في علاه. وقال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأنزل الله بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة هنا فيها عظيم النظر إلى 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 التمسك بكتاب الله جل في علاه. هو نفسه لما سئل عن التعليم قال: يبدأ بحفظ القرآن ويترك ما انشغل به أهل البدع والضلالات من علم الكلام والمنطق وغير ذلك. قال: يبدأ بأصل العلوم، يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل العلوم، أصل علوم الدين، وأنه الحجة الأصيلة عند أهل العلم، وهو المنبع الأصيل كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. وأمر الله جل في علاه بحفظه والعمل به، وأيضا تدبر آياته والعقل عن مراد الله في كتابه. نعم. السلام عليكم. أعتقد أحد كان أراد أن يتكلم. العظيم. فكتاب الله جل في علاه هو أصل الأصول، وكتاب الله جل في علاه كنوزه يعني لا تنتهي، دقائقه لا يصل إليها حتى الغواص. كلام هذا كلام الله جل في علاه. ماذا فعلت؟ انتصب
بخطأ.
ماذا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. والعناية بكتاب الله جل في علاه أولى كتاب أولى العناية بكتاب الله جل في علاه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل يأتي في كل عام يعرض عليه عرضة للقرآن، وقبل أن يموت عرض عليه مرتين. وكتاب الله جل في علاه كما قلنا هو المستمسك، ولذلك لما حدث اللغط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا عني، ما يكون لنبي فيكون بين يديه اللغط، فقال: قوموا عني. قال عمر بن الخطاب: بيننا كتاب الله، أو عندنا كتاب الله. وكتاب الله جل في علاه هو الأصل الأصيل. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وابن تيمية قد تكلم عنه العلماء عموما في فضله وفي سعة علمه واطلاعه، وأيضا مدحوه في هذا الباب بالذات، هو باب التفسير، وهذا الباب عظيم جدا. لذلك سنرى كيف ابن تيمية يعتني بكتاب الله جل في علاه. ليس الأمر أننا كنا قد توقفنا على شرح فقط مقدمة أصول تفسير لابن تيمية، أنا أيضا عزمنا وتحركنا لتفسير آيات قد أشكلت اللي فسرها ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إن شاء الله يعني يجعلنا نحيي الهمة مرة ثانية من أجل أن نذهب إلى ذلك، يعني نحاول قد إمكان أن نكون مفتتحين لهذا الكتاب المهم جدا. لأنه هو قال هذه الآيات تشمل جميع الكتاب، لأنه الآيات التي تفسر لها نظيرها ونظائرها لا تبعد عنها تفسيرا، وإن كانت تزيد عليها علما. أولا كان ابن تيمية يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري، أن ذهبت كان معي، أنا جنتي وبستاني في صدري، ويقصد بذلك هو الكتاب والسنة. هذه هي الجنة الحق، وهذا الذي في صدري حقا هو الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة من أعظم ما يكون أصل في التعلم. لذلك قال: أنا جنتي في صدري، أن ذهبت كانت معي. فمعه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحياة القلب لا تكون إلا بالأثار، بل العلم بالأثار، ما في علم إلا علم الأثار، لو ما في أثار ما في علم. قال الإمام البزار عن ابن تيمية: كان يستوعب السنن والأثار حفظا. قال عنه الحافظ بن دقيق العيد: وابن دقيق العيد هذا فحل من الفحول الذي جمع بين مذهبين من أعظم مذاهب الدنيا، جمع بين المالكية والشافعية. كان يقول: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. هذا معناه أنه كان يغرف من نهر. لكن فرق بين من ينحت في الصخر ويخرج بها ببعض الفتات، ومن يغترف ولا ينتهي. كان ابن تيمية كذلك يقول: كل العلوم كانت بين عيني ابن تيمية، يعني يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء. من تلميذ ابن تيمية العلامة ابن الوردي الشافعي، انظرونا فيش تعصب في هذا الباب، بل أكثر من مدح ابن تيمية مدحا عظيما وبين فضله وقيمته العلمية أكثرهم شافعية. قال ابن تيمية: العلامة ابن الوردي الشافعي يقول عن ابن تيمية: وتركت التعصب والحمية وحضرت مجالس ابن تيمية. يعني يقول لك بقى: لا أنا شافعي، أنا أحضر هذا حنبلي. قال: وتركت التعصب والحمية وحضرت مجالس ابن تيمية، فإذا هو بيت القصيدة وأول الخريدة، علماء زمانه فلك هو قطبه، وجسم هو قلبه، يزيد عليهم زيادة الشمس على القمر. ما المقارنة بين القمر والشمس؟ بل قل للقمر كيف يسطع، ونوره هذا من أين أخذه؟ فقط نريد هذا، من أين أخذه؟ اكتسبه من وين؟ من الشمس يا ابني. انت حتى مش فاهمين حاجه في الفلك، هيموتوني والله. اصلا نور القمر ما اخذ الا من الشمس. قال: يزيد عليهم زياده الشمس على القمر والبحر على القطر. بحثت عن يديه يوما فأصبت المعنى فكناني وقبل بين عيني اليمنى. وقلت ابن تيمية في كل العلوم أوحده. يعني شوف هذا شفعي، يعني شوف شفعي والله، والله حقا حقا الإنصاف عزيز والإخلاص لله جل في علاه، أن المرء عندما يتكلم يكون مداده أو طول نظره إلى الله جل في علاه، كلما نظر إلى السماء كلما علا وارتقى وارتفع. قال ابن الوردي الشافعي يقول إن ابن تيمية في العلوم في كل العلوم أوحده. أحييت دين أحمد وشرعه يا أحمد. شوف انظر، نعم هذا مجدد من المجددين، لذلك لا تتعجب أن ترى من الشافعية من يقول ذلك عن ابن تيمية. الذهبي ما عنده، ما رأى أحد مثل ابن تيمية يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. والذهبي هذا رأس الناس في علم الجرح والتعديل، هذا رجل الرجال الذهبي، ومع ذلك يقول، والمزي نفسه أصلا صاحب تهذيب الكمال يقول ابن تيمية هذا لا نظير له. فهو يقول، وكذلك قال شيخ الشافعية في وقت كمال الدين من الزملكاني الأنصاري قال ابن تيمية، قال إذا سئل عن فن ظن الرائي والسامع أن ذلك الفن فنه، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، تبحر في العلوم ففاق كل المتخصصين، فكان بحرا زخارا، وكان نهرا جاريا، وكان بحرا لا ساحل له. قال الحافظ السيوطي الشافعي، شو كل من تكلمنا عنه الذي يقول ما في نظير لابن تيمية هم شافعي. قال الحافظ السيوطي كما في طبقات الشافعية، قال في طبقات الحفاظ، قال ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر. ونحن مع ابن تيمية المفسر، شيخ الإسلام عالم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس، كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد، يعني هو علم وديانة وعمل. قال فيه الحافظ من سيد الناس، فألفيت كاد يستوعب السنن والأثار حفظا، إن تكلم في التفسير، وهذا الذي يهمنا من كلامه، قال من سيد الناس إن تكلم ابن تيمية في التفسير فهو حامل رايته. وقد جاء الثناء الحسن من العلماء النبلاء على ابن تيمية في التخصص، احنا الذي يهمنا هو التخصص الآن، نحن نعيش الآن، عشنا معه محدثا وعشنا معه فقيا، نعيش معه هنا وهو مفسر. هذا أهم شيء، هو الاهتمام بكلام الله جل في علاه. يعني يقول الذهبي وأما التفسير فمسلم إليه، وله من استحضارات الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة. هكذا ابن تيمية يستحضر، وليس يستحضر فقط، يستحضر ويستدل ويعرف كيف يستدل. الانتزاع، هذا انتزاع الحكم من الدليل، هذه مهمة عظيمة جدا، هذه مهمة المجتهدين، وهذا أمر يرزقه الله للمعدودين من الناس. كثير يستطيع يحفظ، كثير يستطيع يردد، لكن لا يستطيع أن يكون بابا في مسألة الاستدلال والاستنباط على ذلك. قال عنه ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ابن رجب تلميذي، قال عنه ابن رجب برع في تفسير القرآن، غاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. والتفرد هذا يأتي بعدما اتبع، ليس تفردا، هو بناء فرع الأصل، يعني لا يقال تفرد في معنى آية، هو يأتي بها من الآثار، لأنه عالم سلفي في التفسير، يعني تقي نقي سلفي، كما هو في العقيدة كما هو في الفقه عالم سلفي، ولذلك أنت ما تراه يعتد بالتفسير إلا بتفسير الأثر، كما سنبين، وأنه قدم تفسير الأثر على كل التفاسير، وأيضا قد انتقد كل التفاسير التي فيها أصول بدعية كالزمخشري وغير ذلك. ما من كتاب من التفسير اللي يتكلم فيه كما سنبين، وهو يبين يعني ابن تيمية يبين الكتب التي يعتمد عليها في التفسير والكتب التي لا يرجع إليها في التفسير ولو حتى غطت البحر كتابة. قال ابن عبد الهادي وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تشتمل على نفائسه جليلة ونكت قد دقيقة ومعان لطيفة، وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلق من المفسرين، بل هو اسم الجزء الذي يعني طبع له في التفسير تفسير آيات قد أشكلت. يعني أشكلت على من؟ أشكلت على كثير من المفسرين. قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق، وكان من أصحاب شيخنا، يريد ابن تيمية يعني، وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصا على جمعه، كتب الشيخ رحمه الله تعالى نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال، ورأيت له صورا وآيات يفسرها ويقول في بعضها كتبته للتذكرة ونحو ذلك. طبعا تتعلمون كل كتابات ابن تيمية أو تصنيف ابن تيمية كان إيش من حفظي، كان من حفظي، مش مراجع. كل كتابات ابن تيمية ما كان فيها من المراجع. ثم لما حبس في آخر عمره كتبت لها أن يكتب جميع القرآن تفسيرا مرتبا على السور، فكتب يقول إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له التفسير، لا يتبين له تفسير ذلك، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها، تبينت معاني نظائره أو نظائرها. قال فإذا ظهر معنى آية تبين معاني نظائره. وقال وقد فتح الله علي في هذه المرة، أي من مرات الاعتقال، وهو كان كل ما اعتقل يأخذ الأدوات والقلم ويكتب صفحات في تفسير القرآن من معاني القرآن من أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها. ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو ذلك. طبعا تعلمون أنه كان تمنى يعني أن يكون قد انشغل بالقرآن في حياته، يطلع ما ترك القرآن، ابتدأ به وانتهى به، وأرسل علينا شيئا يسيرا مما كتبه في هذا الحبس، وبقي شيء كثير عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عندي وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت، يعني نحو 14 رزمة. ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله بن رشيد قال ما رأه ووقف عليه من تفسير الشيخ، يعني حتى أصلا هناك من التفسيرة كتبها ابن تيمية لكنها كانت عند سجانة عند الحكام، لم تخرج. سبحان رب العظيم، الله أخرج علمه ومكانته وبيان رفعته بيانا. نعم. أما جهود ابن تيمية في التفسير فكثيرة جدا، ونحن سنأخذ جزءا جزءا حتى نصل إلى استيعاب ما قال ابن تيمية، ونجعل في الحسبان أيضا مع الفتاوى الكلام على تفسير آيات قد أشكلت. كل من كتب في تفسير القرآن وأشار إلى هذا العلم الهمام ابن تيمية قال كان إماما في التفسير لا يشق له غبار، فإذا تكلم في التفسير كما يقول ابن سيد الناس فهو حامل رايته، فجهوده في التفسير مذكورة ومشهورة ومشكورة غير منكورة، وهي تتلخص فيما يأتي. أولا كان يلقي دروس التفسير مشافهة، كان ذلك مبتدأ أمره بعد وفاة والده، وهذه معجزات أيضا الله تعالى جعلها أو كرامات جعلها الله لمثل هذا. كان ذلك مبتدأ أمره بعد وفاة والده، وكان له آنذاك 21 سنة، فقام مقام والده في التدريس، وحضر عنده جمع من القضاة والمشايخ، وألقى درسا في البسملة، وهو مشهور بين الناس، فعظمه الحاضرون أثنوا عليه ثناء خيرا. يعني أول ما ابتدأ في البسملة فأطال جدا النفس فيها، فسمعه القضاة والفقهاء وسمعه المحدثون، فنظروا فتعجبوا من قوة الاستحضار والحفظ وجزالة اللفظ والبيان والفصاحة وسرعة الكلام ودون التلعثم في هذا الباب. لرجل حافظ يحفظ الكتاب الكتب التسعة، لرجل يحفظ المسند، لرجل يحفظ القرآن، لرجل يحفظ أقوال السلف، يعني المسألة أدهشت الجميع. ثم تلا ذلك جلوسه بالجامع أيام الجمع لتفسير القرآن العظيم من حفظه، فكان يورد ما يقوله من غير توقف ولا يتلعثم وبصوت جوهري فصيح ببيان. قال الحافظ ابن كثير، وحافظ ابن كثير ممن عني بتفسير القرآن، قال: ثم جلس تقي الدين المذكور أيضا يوم الجمعة 10 صفر بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيئ له لتفسير القرآن العزيز، فابتدأ من أوله في تفسيره، وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجمع الغفير. جمع الله عليه الأمم، جمع الله عليه العلماء وطلبة العلم، وجمع الله عليه المحبين، الجميع التفوا حول ابن تيمية إما للديانة أو للسمت أو للدل أو للهادي أو للزهادة في الدنيا أو للفصاحة والبيان وجزاءة اللفظ أو الإتقان والتأصيل والتقعيد والكلام على كتاب رب العالمين والسنة النبوية بتبحر تام. نعم. قال: من قصة ما كان يورد من العلوم المتنوعة والمحررة اجتمع عليه جم غفير مع الديانة والزهادة والعبادة، سارت بذكر الركبان في سائر الأقاليم والبلدان، واستمروا على ذلك منذ سنين متطاولة. طبعا لم يترك لهم أهل الحقد والحسد مكانا، أن تعلم أنهم تألبوا عليه، وأيضا كانوا يشون به عند السلطان. وابن ابن من المالكي الذي كان يعادي؟ من؟ أنت هتخترع؟ ابن مخلوف كان حاسدا حاقدا عليه، ومع ان ابن تيمية تمكن منه فعفى عنه. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله ان الشيخ رحمه الله تعالى كان ايه من ايات الله في التفسير والتوسع فيه، وربما بقي في تفسير الايه الواحده المجلس والمجلسين. ذكر انه بقي يفسر في سوره نوح عده سنين ايام الجمعه. سورة نوح أخذ عدة سنين، وفيها ما فيها من اللآلئ، ويستخرج فيها ما فيها من الدرر، وهذا غوص لمثل هذا العالم الكبير. نعم إن شاء الله أنسي بربي سنفتتح شرح تفسير آيات قد أشكلت. نعم. فشيخ له منهج فريد في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، ولعل سر ذلك والله أعلم ما أتاه الله جلال من فطنة وذكاء واتقى ذهن، وأيضا سرعة استحضار وحفظ، وأيضا لجوء إلى الله. كان يمرر نفسه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفاهم سليمان فهمني. فكان الله جلال يعطيه ويعطيه حتى يكون فوق ما كان يتصور ويتمنى. يقول حافظ ذهبي: ما رأيت أحدا أسرع انتزاع للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضار لمتون الحديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن، كأن ذلك نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشقة حلوة وإفحام للمخالف. أما منهجه في الاستدلال والاستشهاد يعني فأبرز سمات يعني ظهرت عليه كثرة الاستشهاد بالآيات. كان كل مسألة يقف عليها، يأتي بالآية والآيتين والثلاث، بل يأتي بصورة كاملة يستشهد بها على مسألة يتكلم فيها. وكان كما قلنا يبدأ بالآية ويعضدها بالآية، ثم الآية ويعضدها بالآية، وهذا له دقة في وبراعة في انتزاع الحكم من الدليل. وكانت هذه السمة بارزة عنده في مصنفاته، لا تكاد تخلو صفحة إلا وتراه لما تكلم عن المسألة يصدر الباب بالآية وبالحديث. وهذا يعجبني جدا في مختصر المزني في هذا الباب، أغلب ما فيه أنه يصدر الباب قبل الكلام على التفريع وقبل على الكلام على المسائل الفقهية، يبدأ بأصلها وأسسها وأساسها بالكتاب ثم بالسنة في هذا الباب. وفي هذا دليل واضح على دقة يعني ابن تيمية وعلى إتقانه. نعم. وعلى ارتباطه أيضا بالكتاب والسنة. أما الاستنباط، سبق أن الشيخ رحمه الله تعالى كان بحور العلم والأذكياء المعدودين في هذا الزمان. قال الذهبي، انتوا ليش تغلقون الباب؟ لما تغلقون الباب؟ عشان الأذان؟ في أغاني ماشي. قال حافظ الذهبي وغيره: لكنه كان من الأذكياء الأذكياء الذين سخروا ذكاءهم لما فيه نفع الأمة من ذلك غوصوا في معاني كتاب العزيز واستخراجوا اللآلئ والدرر من الفوائد والأحكام التي يسبق إليها. يقول ابن رجب: وبرع في التفسير والقرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال. قال: واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وقد رجح هو بعض الأمور أو الترجيحات في الآيات على ظاهرها دون ما قاله كثير، حتى شيخ المفسرين كان يستفيد منه جدا، وكان يشير إلى ابن جرير الطبري، لكن أيضا كان يخالف في بعض ما يتبناه. قال في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. قال الإنزال هنا إنزال على حقيقته، هو إنزال على ظاهره من ظهور الأنعام، وإن كان المفسرون دائما يعني قالوا بذلك إما بإنذار السبب بإنزال السبب كالمطر وغيره، وهذا يأتي إن شاء الله في التفسير إذا دخلنا عليه نبين كيف كان يأتي بظاهر الآيات ويأخذ به. وكان الإمام طبعا إمام له رتبة اجتهاد، فما كان يقلد، كان إذا أتى بالتفسير ونقل أقوال أهل العلم المختلفة في الآية كان يدلل لكل قائل، هذا هو العلم وربي، هذا هو العلم. لذلك قلت لكم كل يدعي إيش وأصلا بمين مين بمين يا استاذ؟ عشان تقوم انت تصحى، روح يا عم اشرب ميه، روح اعمل اي حاجه، روح انزل عم بالله عليك، روح ضع راسك ستجد تلاعب المياه براسك وعيونك فتفعل معك فعلا ساحرا. كلنا ندعي اصلا بليله، العلم يأبى عليهم. ولذلك قلت لكم اذا اردتم ان تروا المرء او ان تعرفوا قدره المرء اسمعوا لطرحه، حتى كتابته لا تدل على قوته. لما الكتابة تجميع، كان بعض الفضلاء يقول لي الكتابة صنعة وليست علما، هو يجمع ويؤلف، ولذلك ترى كثيرا من المنصفين يكتبون جمع وترتيب، ما يقول تأليف، هو كل الذي عمله جمع أقوال العلماء ورتبها ترتيبا، يعني ترتيبا بديعا، هذا فقط. نعم، لكن عندما يطرح تعرف قدره العلمي، قدرته العلمية عند الطرح يثبت لك سعة الآفاق والفطنة والذكاء وحسن الاستدلال والغوص في المعاني. لذلك كل هؤلاء أصحاب الكيبورد اللي هم خلف الستار اللي بيكتب يقول لك يعمل بوست كبير ويكتب، وهو غبي منه فيه، غبي منه فيه هذا البلطة، هذا البطة ولا البلطي، غبي منه فيه. والثاني أصلا مغفل تركيا نفس الأمر، فاضي جدا فاضي، ولما عندما يطرح وانظر إلى طرحه واسمع له، يعني هناك من سمعه في كلمة حتى قالها فقال بعث إليها بكلمة أنا تعجبت منها فما ما رضيت أعقب، يعني قال أقسم بالله هذا زمان الرويبضات، أو ده واحد أو نوعية من الرويبضة. عند الطرح يعرف المرء، عند الطرح تعرف قدرة المرء العلمية، عند الطرح والنظر للمسائل تعرف قوة الذهن حتى في النظر إلى المسائل وكيفية الاستنباط وكيفية الاستدلال في هذا الباب. ابن تيمية الله تعالى أعطاه ومنحه ذكاء خلابا وفطنة وقادة، ذهن ليس بالهين، ولذلك يعني مع هذا الذهن وهذا الذكاء وهذا الحرص وهذا الإتقان حفظ ليس بعده حفظ، ما فيش في زماني أحد حفظ المسند إلا ابن تيمية. كان يأتي بأقوال العلماء من علماء التفسير لا سيما علماء الصحابة، فإن اختلفوا يأتي بتدليل لكل قائل ثم يرجح، وبعد ما يرجح يرد على ما تركه من الأقوال، ويعني له كتابة أجزاء في التفسير. نعم، لم يقتصر الشيخ رحمه الله تعالى إلقاء دروس في التفسير مشافهة، بل كان يكتب بقلمه أجزاء في التفسير منها ما مختصر ومنها ما مبسوط، ولعل من ساعد ابن تيمية في ذلك خصومه، هم الذين ساعدوه على كتابة التفسير. كيف أحسنت، يبقى خصومه كيف كانوا يعني كانوا يشون به ويأخذونه، فكان الله تعالى يرتب له أوقاته. أنت الآن مع الفقه والحديث وتعلم الناس كل ذلك، أدخل من أجل أن تكون مع كتابي، فيدخل يكتب ويخرج، طلع درر في هذا الباب، وفطن الحساد فطنوا لذلك. لما فطنوا لذلك ماذا فعلوا؟ قالوا له إذا أدخلتموه فامنعوه من الكتابة وامنعوه من أي شيء، يبقى هو الحيطان، ما فعلوا شيء، جنته في قلب، يراجع ويفسر لنفسه في هذا الباب. يقول ابن عبد الهادي حكينا عن حال الشيخ بعد دخول السجن وأقبل في هذه المدة على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتاب والرد على المخالفين، وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تشتمل على نفائس جليلة ونكت دقيقة ومعاني لطيفة، وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على الخلق من المفسرين، وكتب في المسألة التي حبس بسببها مجلدات عدة مش ممكن. وظهر بعض ما كتبه واشتهر، وآل الأمر إلى أن منع من الكتابة المطالعة، وأخرجوا ما عنده من الكتب ولم يتركوا عنده دوات ولا قلما ولا ورقة، وكتب عقم ذلك جاب الفحم، الفحم ويكتب على الجدران، ما يستطيعون إمساكه، ما يستطيعون إيقافه. ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، عبد خلقه الله له، كيف تبحثون عن إيقافه والله جل وعلا قد أمد له وأعطاه. كان ابن تيمية منهجا عاما في تفسيره وفي فهم الآيات، حيث وضع أصولا للتفسير صار عليها كل من انتهج نهجه في التفسير. طبعا احنا شرحنا له المقدمة في أصول التفسير وكانت من أروع ما تكون. نعم، يعني هو ينتصر للمدرسة لإيش؟ فلسفة أو نحاس ولا شو، انت حديد ولا فضل نعم الحنابلة ماشي يا عم الكاب، مدرسة أثرية تفسير القرآن بالقرآن ها الجديدة دليل ماشي. فهو في حقي في هذا الباب يعني هذه مسألة تعلمون ما فيها. كان مدرسة الأصل هي أهم المدارس التي تمثل بها ابن تيمية. مبلغ عناياته تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بالتابعين. لكن هو قال في التابعين، قال والتابعون قولهم ليس بحجة، لكنهم أقرب الناس لمن؟ للصحابة، فهم تعلموا على أيديهم، وأفهم الناس للغة أيضا لغة سليقة، وأيضا هم قد زكاهم الله جل في 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 في, في, في علاه. الله أكبر، الله معك أبا رغب، أيها الحنبلي الطيب، أحسن الله عليك. فأقول يعني هنا ضابط وضعها الإمام العلم، يعني هو بيقول ابن تيمية في قوله تعالى، قول تعالى أنزلنا لك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، يعني هذا بيان أيضا الصحابة كما قلت أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس أيضا باللغة. كان عثمان بن عفان وكان ابن مسعود وكان عمر بن الخطاب يتعلمون الآيات، يقولون نتعلم الآيات عشر آيات عشر آيات، يعملون بها ثم يحفظونها. نعم، وبعد ذلك من تلقى الصحابة من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وأيضا عطاء. مجاهد كان يقول عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية عرضت عليه مرتين أقول له أين أنزلت، فيما أنزلت، ما أنزلت، على ما أنزلت في هذا الباب. أستغفر الله، أنا والله لا أساوي نعلك يا محمد، غفر الله لك، وأسأل ربي جل في علاه أن يرزقني ما قلت أنت وأن تكون حقا وأن أتصف بهذه الأوصاف إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان له دم واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أدامك ربي على الخير، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق ويستعملنا ولا يستبدلنا، فلله الحمد والمنة. الله أكبر، الحمد لله وشكرا لله. فأفضل التفسير عنده هو تفسير القرآن بالقرآن، يقول هذا أفضل، لأنه أفضل بيان، هو ما يمكن صاحب البيت أولى به ببيان جمال ما في البيت. وطبعا أصلا لابد يدخل معه إيه؟ السنة، لأنه السنة أيضا من من الله، فيوح فيبدأ يقول أقوى ما يكون تفسير من تفسير القرآن بالقرآن. وطبعا أعظم من برع في ذلك في عصورنا الشنقيطي، هذا فحل الفحول في هذا الباب، لا يسميه أحد، وكتابه من أعظم الكتب، كتاب ما أكمله المصري فضيل الشيخ ما اسمه أحمد سالم، نعم، فكتاب أضواء البيان من أمتع ما كتب فضيلة الشيخ، وكان عالما حريرا دينا فقيها رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا التفسير بكلام النبي بالسنة النبوية، قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وأبرع من برع في الصحابة بتفسير القرآن ترجمان القرآن الذي قال عنه السلام، يعني من رأى من يأخذ القرآن غضا طرية فعليه إيش؟ ابن أمعد، نعم، عطية سالم، عطية محمد سالم رضي الله عنك، فينك عبد الرحمن؟ أنت فين؟ أين أنت؟ ما في الدخول في النت ما ينفع. كان ابن مسعود يقول الذي والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ابن عباس أيضا من أعظم من فسر القرآن، قال عنه سعيد بن جبير رأيته يقف على عرفة يقرأ سورة البقرة يفسرها آية آية، لو سمعه ما بك شيخ، ما بك أنت، لابد يقرأ. نعم لابد يقرأ عليك، لا والله لابد يقرأ عليك، أنا لازم نعمل كتيبة تقرأ عليك في شيء، عيونك حتى تنبئ بشيء، والله اخرج اخرج. قال سعيد بن جبير قال وقف قرأ سورة البقرة يفسر آية آية، لو سمعها العرب والعجم والديلم لأسلم. ابن عباس حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة، الله يسعدكم جميعا. نعم. كفى في ابن عباس أن السلام حضنه احتضنه وقال عنقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه وعلمه التأويل. نعم. وهو يأخذ التفسير ب يعني من التابعين، لكن كما قلت قول التابعين عنده ليس بحجة، لكن هم أقرب الناس. ولذلك هو كان ينظر إذا اتفق التابعون على تفسير آية خلاص هذا عنده قد أجمعوا على ذلك. هذا ابن تيمية له جهود كثيرة جدا في التفسير سنأتي بها، والكلام على كتاب آيات قد أشكلت، وأيضا مزايا ما شرحناه، احنا شرحناه الحمد لله اللي هو المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية. احنا عندنا